وصل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحادث يبث علما مسنادا.
أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا. يحدوك في درب الفلاح فتستقيم مسددا.
يحدوك في درب الفلاح فتستقيم مسددا.
صفو الحياة ونور روحك أن تطيع محمدا.
أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أنا اليوم أذكر إن شاء الله عز وجل أعظم أسرة يؤتسى بها، ألا وهي بيت النبوة، وأعظم امرأة في الإسلام، وهذه المرأة لا يتقدمها أحد في قلبي، لأنه لم يتقدمها أحد في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهي خديجة رضي الله عنها. هذه امرأة جليلة القدر جدا. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رزقت حبها، لما كان يذكرها كثيرا، حتى قالت عائشة كما في الصحيحين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر خديجة، فغرت يوما فقلت له: خديجة خديجة، كأن ليس في الدنيا إلا خديجة. قال: إني رزقت حبها. فقالت له عائشة رضي الله عنها: عجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها. حمراء الشدقين، قصدت عائشة أن تعيبها، وحمراء الشدقين يعني إشارة إلى كبر سنها وسقوط أسنانها، لأن الشدق اللي هو اللثة، لما يكون إنسان سقطت أسنانه فلا يظهر في فمه إلا حمار اللثة. وانت عارف الأسنان مع بريق العين يعطي بهاء الوجه. إنسان إذا لم يكن في فمه أسنان وضحك تخاف منه، إنما إذا كان له أسنان مع بريق العين يشرق وجهه. فهي تقول يعني امرأة عجوز سقطت أسنانها، ليس لها جمال يلفت نظر الرجل أي شيء فيها، أبدلك الله خيرا منها، تشير إلى نفسها. في مسند الإمام أحمد من حديث مسروق عن عائشة، لأن الحديث ده اللي هو حديث الأول الذي ذكرته هذا من حديث عروة عن عائشة، في مسند الإمام أحمد من حديث مسروق بن الأجدع عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد واستني بمالها إذ حرمني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمنيه من النساء. خديجة رضي الله عنها كان لها موقف جليل أتعرض من خلاله لبيان صفة المرأة الفاضلة، لأن المرأة هي أساس البيت، إذا استقر البيت يرجع أكثر الفضل فيه إلى المرأة، وإذا هدم البيت يرجع وزر ذلك أكثره على المرأة، فلها الفضل وعليها الوزر، لأن لا يوجد رجل في الدنيا يطمع أن يهدم بيته، هو خسران كل حاجة، يخسر الأولاد ويخسر الشقة ويخسر المؤخر ويخسر البتاع نفقة المتعة ويخسر كل حاجة وهيتشرط، وممكن يكون المسألة دي بعد مثلا سنوات طويلة من حياته كيف يستأنف حياته وقد بلغ الخمسين ولا الكلام ده، فالرجل على كل المحاور خاسر، فما فيش رجل أساسا يتمنى أن يخسر البيت. المرأة أساس الاستقرار وأساس انهدام البيت، والمرأة لها دور نفيس، لكن بكل أسف غروها وخدعوها وقالوا لها زاحم الرجل، هو انت ايه الفرق بينك وبين البهيمة؟ انت البهيمة بتولد وانت بتولد، البهيمة بتاكل وانت بتاكل، البهيمة بترضع وانت بترضع، لا لازم يكون لك دور، زاحم الرجل. فتركت الثغرة خاليا، وهذا الثغر لا يحسنه غيرها، يا ليت الرجال كانوا يحسنون ما تصنع النساء كنا استرحنا، لكن بكل أسف المرأة لها دور لا يحسنه غيره. فأنا أعرض الآن للنساء اللواتي يردن الطريق فعلا، لأن في أسر كثيرة بكل أسف متصدعة في مشاكل الأسر، الدفء الحنان دفء التواصل ما بين الرجل والمرأة ولا من البيوت، وصارت البيوت عايشة على أخف الضررين، يقول لك دي المرأة تقول أنا عايشة عشان ولادي، ورأي لك عايشة عشان الولاد بس. طب ما هو المانع أن يكون في نوع من الدفء؟ في ناس ضربين لخمة فعلا. فأنا من خلال هذا الحديث سأذكر بعض صفات المرأة الصالحة حتى تستقر البيوت. هذا الحديث رواه الإمامان الجليلان الكبيران البخاري ومسلم في صحيحيهما، وقد رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه، فرواه في كتاب بدء الوحي، ورواه في كتاب التفسير، وفي كتاب مناقب الأنصار، وفي كتاب التعبير من صحيحه، ورواه الإمام مسلم رحمه الله في موضع واحد من صحيحه ألا وهو كتاب الإيمان. ومدار هذا الحديث على الزهري رحمه الله عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فكان أو الرؤيا الصادقة كلاهما روايتان، فكانت تأتيه كفلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يذهب إلى غار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد أو أولات العدد، كلاهما روايتان، والتحنث هو التعبد، فكان ينزل إلى خديجة رضي الله عنها يتزود ويأخذ زاده فيمكث الليالي ذوات العدد حتى فجئه الوحي أو جاءه الوحي، روايتان. فقال صلى الله عليه وسلم فغطني، غطني أي ضمني وعصرني بقوة، وقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ أي لا أستطيع أن أقرأ، فتركني ثم غطني قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، كلاهما روايتان صحيحتان، والجهد بالضم أشهر وأقرب من جهة المعنى، ثم أرسلني في الثالثة وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده أو ترجف بوادره، والبادرة هي اللحمة التي تكون ما بين العنق والكتف، وقال لخديجة ما لي يا خديجة لقد خشيت على نفسي قال زملوني زملوني، فزملوه أي لفوه وغطوه حتى ذهب عنه الروع، فقال ما لي يا خديجة لقد خشيت على نفسي. قالت له كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. وفي رواية معمر عن الزهري قال والله لا يحزنك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمها، فقالت له يا ابن عمي انظر ما يقول ابن أخيك. فذكر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جرى، فقال له ورقة هذا هو الناموس الذي نزل على موسى، والناموس هو جبريل عليه السلام. وقال بعض العلماء الناموس هو صاحب رسالة الخير والجاسوس هو صاحب رسالة الشر. قال هذا هو الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام، يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. ثم مات ورقة وفتر الوحل. هذا هو الحديث الذي من خلاله سأرتقي إلى بعض المعاني التي تنفعنا في موضوع اليوم. ماذا فعلت خديجة رضي الله عنها أمام هذا المصاب؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما رجع إليها قال لقد خشيت على نفسي. العلماء تفسروا الخشية دي بإثنى عشر قولة، منهم من قال الجنون، ومنهم من قال المس، ومنهم من قال العجز، ومنهم من قال المرض، ومنهم من قال العجز عن حمل أعباء النبوة. لكنه مع هذه الأقوال الكثيرة خشي على نفسه المرض، أن يمرض بسبب هذا العصر الذي عاينه ولابسه لما عصره جبريل عليه السلام، غطه ثلاث مرات يغطه حتى أنه ما تحمل مثل هذا الغط. قال خشيت على نفسي، خشيت أن أمرض أو أن يستمر هذا المرض. قالت له كلا. المرأة الفاضلة هي التي تراقب مفاتيح زوجها، وده الكلام اللي أنا عايز أركز عليه. هي المشاكل بتحصل ليه؟ مشاكل بتحصل لأن الأمهات لم يعلمنا البنات. تطلع البنت بتجرب في جوزها، لم تعلمها أمها يا بنيتي أنت ستتزوجين، فعليك أن تفعلي كذا وكذا وتتجنبي كذا وكذا. الوصايا العشر أنتوا عارفينها في المرأة التي أرادت أن تزوج ابنتها. ما فيش أمهات يقوموا بهذا الدور الجليل. عرف أن البنت مقدمة على بيت ستبنيه، تبتدي البنت تجرب في جوزها وجوزها يجرب فيه. أحيانا بقى التجربة بكل أسف بتنتهي بسرعة بالطلاق. المرأة لابد أن تبحث أول ما تبحث عن مفاتيح زوجها. الرجل ده عصبي، طب إزاي أتجنب العصبية بتاعته؟ يعني أنا عايز أسأل سؤال دلوقتي بمناسبة القطارات واللي بيحصل في السكة الحديد. أنا لو سألت دلوقتي سؤال وعايز أقول لك مين اللي بيقود القطار، أنت طبعا هتقول لي السواق. أنا أقول لك لا، الذي يقود القطار المحولجي. يعني أنا سواق القطر وماشي، المحولجي حولني كده ومرح كده، حولني كده بروح كده، صح ولا غلط؟ طبعا. يبقى أنا عايز أقول مفاتيح الرجل، الرجل ده عصب، يبقى أنا المحولجي بقى، هو داخل عليا وشكله كده العفاريت بتنطق على وشي، أنا عايز أتجنب القصة دي. ما حضروش بقى لستة الولد ضرب ضرب ده ومش عارف مين ضرب مين، وما جبتليش الفستان وعملتليش مش عارف ايه، والكلام ده حينفجر فيه على طول. وده نوع من غباء الست. اكتر حاجة يكرهها الرجل في الست الغباء. معلش يعني انا يعني ما وفي رجال اغبياء برضه، يعني برضه عشان ما يبقاش يعني في ان انا متحيز ولا لا، لكن غباء الست، الست دي هي اللي بتحتوي الرجل. يا معشر النساء، كلما ضعفت المرأة غلبت، إنما توقف المرأة كده زي الراجل حيكسرها على طول. وهذا ليس كلامي، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا معشر النساء كما في الصحيحين ما رأيت أغلب للب الرجل الحازم منكن. لفظة وصف الحازم ده مهم. الرجل الحازم أول ما يطلع برا البيت الدنيا تترعب تقف خلاص، كله مرعوب، كله واقف على رجل. طيب الرجل الحازم اللي موقف الدنيا على رجل دي، أول ما يدخل البيت المرأة توقفه على رجل، يبقى مين اللي موقف الدنيا على رجل؟ المرأة طبعا، بما فيها الرجل الحازم ده. فعايز أقول شو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت أغلب للب الرجل الحازم منكن، كلما ضعفت المرأة غلبت. يبقى أغرب مخلوق قوته في شدة ضعفه. فيبقى أنا عايز أعرف المرأة اللي بتستقوى على جوزها دي وعايزة تعمل شخصية مع جوزها، طبعا لا، الرجل لن يقبل أنها تعمل شخصية. الشنبات دي شغلتها إيه؟ ما الشنبات دي بتنفع في اليوم الأسود، زي حكاية يعني رجل وامرأة اتخصموا مع بعض، دخل البيت برضو امرأة برضو ما تعلمتش، أهلها ما علموهاش، زوجها داخل غضبان والكلام ده، داخل بينفخ رمى الحذاء هنا والمش عارف ايه هنا قالت له هو انت كل شوية داخل بتنفخ والكلام ده، المهم شجار من هنا لهنا. قالت له انت حيوان. حيوان؟ اول ما قالت له حيوان حسس على شنبات وقال له وده ما الشنب ده شغلته ايه بقى، ده هو ده اللي بينفع في يوم الاسود. ما زكى ضربها على طحنها، خلاص راحت لأهلها وحصل خصام وبتاع. المهم الولاد الحلال دخلوا في الوسط وقولي قولي بقى ليه عشان خاطر أفصل يعني بينهم. إيه يا سيد الموضوع؟ قال لي بتقول لي أنت حيوان. قلت لها إزاي يا ست تقولي الكلام؟ في امرأة تقول لي أنت حيوان؟ بكت الست وقالت والله ما أقصد أشتمه، أنا قصدت أقول له أنت مش حاسس بيا. قلت لها هو الحيوان ما بيحسش؟ قال ده الحيوان ده عنده إحساس برضه. قال طيب إزاي تيجي تقول له أنت مش حاسس بيا تقول له أنت حيوان؟ إزاي يعني؟ ما امرأة مش عارفة مفاتيح زوجها، هو داخل بيجر شكل. أنا ما مكنوش من المسألة دي، يكون في شيء من العقل. المرأة لابد تنظر لمفاتيح زوجها، إمتى أشغل المفتاح ده، إمتى أطفي المفتاح ده، إمتى أعمل الكلام ده عشان تستقر حياتها، وهذا من الكياسة وليس من الضعف. وأضرب مثلا لذلك، كل أم تعرفه، النهاردة الولد الرضيع لما بيبكي ساعات الأم تسيبه يبكي لحد ما ينام من كثرة البكاء، وساعات لما يبكي تجري عليه. تمام؟ طيب إيه اللي خلاها تسيبه يبكي وإيه اللي خلاها تجري عليه؟ الولد ده بيبكي إما لأنه جائع أو مريض عنده مغص أو بيتدلع عايز يتشال. الصرخة الولد في كل حالة من هذه الحالات لها رنة في أذن الأم، وهذه الرنة تصل إلى قلبها من كتر ما اهتمامها بالولد، وإن الولد حياتها محور ارتكازها، حصل عندها هذه الخبرة. فالرنة بتاعة المرض والمغص بترن على طول في ودنها لقلبها، تجري على طول على الولد وتتصل وتجيب مش عارف الدلع. لكن لما يكون الولد يتدلع وعايز يتشال وهي في المطبخ ومش فاضي والكلام ده، ممكن قلبها يتحمل أن يبكي الولد وتتركه يبكي حتى ينام. اللي خلى المرأة تعرف تميز ما بين بكاء الولد، تعرفش مفتاح زوجها. يعني الرجل مثلا المرأة العاقلة اللي بتدور على مفتاح زوجها يبص للسقف تعرف عايز يقول كذا، خد نفس ومكملوش، اتنهد، بص يمين بص شمال، بص للأرض بص للحيطة بص لأي حاجة، بتكون عارفة ايه اللي خلاها تعرف ماذا يريد. المتابعة، مهتمة بيه، محور ارتكازها، حياتها. فالرجل بيفرح ويعجب بالمرأة الذكية جدا وبتتبوأ عرش قلبه. وانا اديك يعني مثلين. المثل الاول حديث عائشة رضي الله عنها، فهو في البخاري ومسلم ايضا، ولكن سأذكر بداية الحديث من سياق البخاري وأدخل على سياق الإمام مسلم رحمه الله. قالت عائشة رضي الله عنها: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، فعائشة وحفصة وصفية وسودة حزب، وأم سلمة وبقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حزب آخر. وطبعا التحزب ده معناه الميل فقط، يعني دي بتميل إلى دي ودي بتميل إلى دي لتوافق يعني الصفات، ويجمعهن جميعا الدين والورع. قالت: وكان الناس يتحرون بهداياهم ليلة عائشة، لما يعلمون من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. فكل واحد إذا أراد أن يهدي هدية استنى لما النبي صلى الله عليه وسلم يلف على أزواجه وبعدين يجي ليلة عائشة فيعطي الهدية لعائشة. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لأم سلمة إذا أتاك فكلميه في ذلك، إنه يقول للناس يعني يا جماعة لا تختص عائشة بالهدايا ولكن حيثما كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه الهدية. فكلمته أم سلمة فلم يرد عليها شيئا، فقلنا لها ماذا قال لك؟ قالت والله ما رد علي شيئا. فقلنا لها كلميه. فلما دار صلى الله عليه وسلم حتى جاءت ليلة أم سلمة فكلمته فلم يرد عليها شيئا. وفي المرة الثالثة قال لها يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله، ثم أبت أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فاتفق أمرهن رضي الله عنهن أن يرسلن أحب النساء أحب الناس إليه، ألا وهي فاطمة رضي الله عنها. تقول عائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم في لحافه فدخلت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتمشي زي بالضبط. فلما رآها قال أهلا بابنتي وأجلسها على السرير وقال ما جاء بك؟ فقالت يا رسول الله إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، اللي هي في عائشة يعني. فقال لها أي بنيتي أتحبينني؟ قالت أجل. قال فأحبي هذه. خلاص خدت الجواب. فرجعت فاطمة رضي الله عنها وهن مؤتمرات في بيت إحداهن، فقالت والله لا أراجعه فيها أبدا. فأرسلنا زينب بنت جحش رضي الله عنها تقول عائشة وهي التي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما رأيت امرأة أتقى لله ولا أوصل للرحم ولا أشد ابتذالا في العمل الذي تقرب به إلى الله وتصدق من زينب، لولا ثورة من حدة كانت تسرع منها الفيئة. أشوف الإنصاف، يعني عائشة رضي الله عنها وزينب جارتها أو كما نقول ضرتها، يعني يتنافسن على زوج واحد وكل امرأة تريد أن تصعد على سقف قلب زوجها، فبيبقى في نوع من الحزازات بسبب هذا. ومع ذلك أنصفت عائشة رضي الله عنها، برغم أن الإنسان لما يكون بينافس إنسان عادة يعني يحاول أنه يحط منه أو يذكر بعض مثالبه. المثلبة الوحيدة التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها دفعتها كمان، يعني شوف كل المناقب اللي ذكرتها دي، ثم قالت لولا ثورة من حدة، يعني كانت كما نقال عصبية مندفعة يعني، تسرع منها الفيئة بتعتذر على طول، إنما أرجعها الدين. ليه؟ لأن الذي يتمادى في الباطل إنما يتمادى في الباطل لخفة أمر الدين عنده، إنما الناس أصحاب الدين المتين لا يضر أبدا أن يقول أنا أخطأت أنا تسرعت، إنما رده الدين. قالت وتكلمت زينب وأضجعت، أضجعت يعني قالت كلام كبير، وفي رواية البخاري وأساءت إلي. الشاهد بقى من الحديث ده كله، قالت عائشة فنظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر؟ يعني أنا لو كلمتها وأخذت حقي أذاك يغضبه؟ أذاك يزعجه؟ يعني قبل أن تتكلم تشوف زوجها يغضب من هذا؟ ينزعج من هذا؟ قالت فلما رأيت أنه لا يكره أن أنتصر قمت لها فأفحمته. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها ابنة أبي بكر، يعني لاحق تغلب أبو بكر رجل إذا أقام حجة تقوم الحجة معه،
وتقوم الحجة له وعائشة ابنته. فشوف يعني لم تتصرف عائشة رضي الله عنها إلا بعدما لاحظت. طيب كيف عرفت عائشة رضي الله عنها؟ أهو يكره أن تنتصر أو لا يكره أن أنتصر؟ من أسارير وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم كان كل حياتها مكرسة كل حواسها الخمسة لذاك الرسول الجليل. المرأة العاقلة إذا كان زوجها رجلا فاضلا وكان رجلا كريما وكان رجلا حييا لماذا لا تفعل المرأة تفعل المرأة ذلك؟ ألم يرتب النبي صلى الله عليه وسلم الأجر بسبب هذا؟ بسبب طاعة الزوج ومرضاته كما قال لأسماء بنت يزيد خطيبة النساء لما قال لها أي هذه أذات بعل أنت؟ وطبعا أذات بعل لها دلالة مش أذات زوج، لأن الزوج هذا مش مجرد جثة، لا الزوج له قيمة في حياة المرأة. الزوج لو أفت عظم على سرير له قيمة في حياة المرأة. ولا تعرف هذا المعنى إلا امرأة ترملت أو امرأة طلقت. لكن أنا بقول ترملت ليه؟ لأن المرأة إذا ترملت كان بينها وبين زوجها حبال الود، والمرأة التي طلق عادة يكون بينها وبين زوجها مشاكل فقد لا ترى له حسنا. لكن المرأة التي تترمل وبينها وبين زوجها حبال ود ودفء تعرف قيمة فقد هذا الزوج. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم رتب على هذا الفقد أجرا آخر، فقال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين. ها كهاتين يعني الحاجة اللي تخلي كتفك في كتف النبي عليه الصلاة والسلام أنك تكفل اليتيم. كفلت اليتيم مش أنك أنت تكفله ماليا، أنك أنت ترميله ورشيني ولا تكسيه، لا، كفالة اليتيم أن تكون مكان الذي مات، أن تكون والدا. دي ما فيها مسألة عاطفية، الأولاد يرتبطوا بيك، هي دي الكفالة. ولا يستطيع رجل أن يكفل حق الكفالة إلا إذا تزوج أم اليتيم. لأن هو لو راح لامرأة يعني مات زوجه وعايز يكفل اليتام، إذا قرب من البيت الناس تتكلم في الست، قال الرجل ده جاي ليه وكل شوية عمال يحوم حوالين البيت ليه، والكلام ده يحصل قيل وقال، ودي تبقى مشكلة، مشكلة على الرجل، مشكلة على المرأة. لكن لا يستطيع أن يقوم بحق الكفالة إلا إذا تزوج. طيب فقدان بقى الزوج اللي هو الأب بالنسبة للأولاد، رتب النبي صلى الله عليه وسلم على دخول رجل آخر، رتب عليه هذا الأجر العظيم. الزوج مش مجرد جثة في حياة المرأة، أو مش هو كمساري ياخد يورد، لا، الرجل له قيمة كبيرة، يبقى حق للمرأة أن تهتم به. وبعدين البعل في اللغة هو السيد المالك، كما قالت زوج إبراهيم عليه السلام يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة. فالرجل لابد أن يكون له قيمة. وطبعا أنا لي كلام إن شاء الله إن جمعنا الله عز وجل في لقاء آخر أذكر مواصفات الرجل، لأن في رجال حمقى يسقطون رصيدهم الكبير بسوء التصرف مع المرأة. لا، ينبغي على الرجل أن يظل في الدرجة التي بوأه الله إياها. قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وقال عز وجل وللرجال عليهن درجة. يبقى الرجل هنا والست هنا، ما ينفعش يقعدوا جنب بعض. ليه؟ لأن الله عز وجل خلق المرأة في هذا المكان وجعل عليها صلاحيات، وخلق الرجل في هذا المكان وجعل له صلاحيات. نتبادل الكراسي؟ لا، ما ينفعش. ننزل نقعد جنب بعض؟ ما ينفعش. تطلع جنبي؟ ما ينفعش. وطبعا دي مش مسألة بقى لا الرجل كاتم على نفسه ولا الكلام ده اللي هم بيشيعوه الآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
نور الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحادث يبث علما مسنادا.
أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا. يحدوك في درب الفلاح فتستقيم مسددا.
يحدوك في درب الفلاح فتستقيم مسددا.
صفو الحياة ونور روحك أن تطيع محمدا.
أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا.